السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة الجزء 18. من سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية ماذا يقرأ؟ والجواب: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته، فإذا قام بعد سلام إمامه يقضي ما فاته، قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة وآيات، لأنها الركعة الثانية بالنسبة له، وجلس للتشهد الأول، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له، ثم يجلس التشهد الأخير. وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له. أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين، لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سورة مع الفاتحة. فما يدركه الإمام، فما يدركه المأموم من الصلاة في أول صلاته، وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: من فاته مع الإمام ثلاث ركعات من صلاة العشاء فكيف يقضيها؟ والجواب: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين، وكيفية ذلك أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة، ثم يجلس التشهد الأول، ثم يقوم للثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم، والله أعلم. سؤال: ما حكم مسابقة الإمام، وهل صلاة من سابقه صحيحة؟ والجواب: مسابقة المأموم لإمامه حرام، بل هي من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله صورته صورة حمار، خرجه البخاري. وفي صحة صلاته خلاف، والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته، وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه وصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله: قد فعلت، خرجه مسلم. سؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة وحضور الدروس العلمية؟ والجواب: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المسجد وتحضر الدروس العلمية، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساءكم إلى المساجد فأذنوا لهن، وفي رواية: لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لا يمنعهن. فقال له عبد الله: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول؟ وتقول أنت لا يمنعهن، خرجه مسلم. فإذا كانت المرأة متكشفة قد بدأ من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليها، أو كانت متطيبة، فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها، فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها بما في ذلك من عظيم الفتنة. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي رواية: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة، أخرجه مسلم والذي قبله. وكان نساء الصحابة يحضرن صلاة الفجر جماعة في المسجد متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد في هذا الزمان؟ والجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد في هذا الزمان وغيره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، خرجه البخاري ومسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساءكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. أخرجه البخاري ومسلم. لكن على المرأة التي تخرج إلى المسجد أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال، وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال وغير ذلك من آداب الإسلام. سؤال: إذا أمر الرجل زوجته أو ابنته أو أخته فأين تقف منه؟ والجواب: إذا أمر الرجل امرأة ولو زوجته أو ابنته أو أخته أو عمته فإنها تقف خلفه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى، فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم، أخرجه ابن ماجه. وفي رواية: قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا، أخرجه البخاري. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج في صلاة الجمعة؟ والجواب: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات الخمس في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل، وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام حين خروجها، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها، وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها، ولا تطيب لخروجها، ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم مع النساء. فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن صلاة الظهر، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم. أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا، وليس لها أن تصلي جمعة، والله أعلم. سؤال: ما حكم صلاة المرأة قائمة في مجامع الناس؟ والجواب: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج، ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال، وعليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها، وليس عليها إعادة لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. متفق على صحته، وذلك إذا كانت المرأة في السفر وليس معها ملابس ثم وقعت على ملابسها نجاسة فتصلي حسب قدرتها في الوقت، والله أعلم. سؤال: حكم صلاة المرأة بين الأجانب؟ والجواب: يجب على المرأة أن تؤدي الصلاة في وقتها وستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، لكن إذا صلت بحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. سؤال: ما حكم وضع فاصل من القماش بين الرجال والنساء عند الصلاة؟ والجواب: لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، ولو صلينا صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز، وعليهن الحجاب في هذه الحالة، وهو الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والأمر في ذلك واسع. واتخاذ الحاجز بين الرجال والنساء هو الأصل لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته، فلا يفتن بعضهم بعضا فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى ذلك إلى الفتنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت النساء منفصلة في مكان مستقل خلف الرجال في المسجد فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال تماما. سؤال: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة؟ والجواب: إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه، فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهات المختصة لإبداله بإمام أصلح منه وأقرأ منه. سؤال: من دخل المسجد فوجد الناس قد صلوا ووجد مجموعة أخرى تصلي ولكن إمامهم أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ والجواب: إذا كان ذلك الأمي لا يخطي في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى وكان يطمئن في صلاته فليدخل معه ليدرك ثواب صلاة الجماعة، وإلا بحث عن من يصلي معه محافظة على الجماعة إن تيسر ذلك، والله أعلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف عباد القبور؟ والجواب: لا تصح الصلاة وراء عباد القبور، وعلى المسلم أن ينصح هذا الإمام الذي يعبد أهل القبور ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه. فلا تجوز الصلاة خلف من يدعو أهل القبور ولا تصح، لأن اعتقاده النفع والضر في الأموات شرك أكبر في الربوبية، وهكذا دعاءهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سؤال: ما حكم من صلى خلف من يذبح عند القبور؟ والجواب: ذبح الذبائح عند القبور لأصحابها مشركون، شركا أكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله، كما قال سبحانه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله سبحانه بإخلاص، فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لا شريك له. وهؤلاء الذين نحروا نسكهم جماعة من أرباب القبور قد تعلقت قلوبهم بها فذبحوا ذبائحهم عند قبور هؤلاء، خاصة رجاء بركتهم، شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم، وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله فالأمور كلها بيد الله وحده خلقا وتدبيرا وتصريفا، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في الربوبية ولا في الألوهية. قال عز وجل: فما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. سؤال: هل تصح الصلاة خلف صاحب بدعة كصاحب الطريقة التيجانية؟ وجواب: عقيدة التيجانية عقيدة كفر وضلال، فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه الطريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف من يكتب التمائم؟ والجواب: التمائم منها ما يكون شركا ومنها ما يكون محرما وتحريم باب سد الذرائع، فيجب أن ينصح، فإن أبى فلا يصلى خلفه ويجب السعي في إبداله بغيره من أهل العقيدة الصحيحة. هل يجب على من سكن في قرية أن يسأل عن حال إمامه قبل أن يصلي؟ والجواب: لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام، ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه منكرا في الدين، إن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتى يتبين خلاف ذلك. سؤال: هل يجوز لنا نحن القابضين اليد أن نصلي خلف الإمام الذي يسدل يديه في الصلاة؟ والجواب: قبض اليدين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، وقبلهما حال القيام بعد الركوع، وقبل السجود سنة من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه. ويصح أن يقتدي من يقبض يديه بإمام يصلي ولا يقبضها. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ والجواب: من وجد إماما غير مبتدع فليصلي وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلي وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة، ولا يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية، صحت صلاته وصلاة من خلفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.